أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
لأن في أوائل علم الأصول يبحثون حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة الندب وحقيقة الصحة وحقيقة البطلان.
بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات.
لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه.
أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك.
في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي الكرام، هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذه السنة في هذه الدورة البرامجية لهذا الجامع، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أردت في هذا اللقاء أحبة الكرام أن أتحدث معكم، خاصة مع قرب الامتحانات، عن موضوع مهم. وللأسف هذا الموضوع كسد في أماكن كثيرة، ولكن الله عز وجل يجتبي لدينه من يشاء. عنونت للقائي بكم في هذه الليلة شبابنا والعلم. أريد أن أتحدث فيه في هذه الليلة معكم، ما هو دورنا كآباء كمربين في زرع حب العلم الشرعي بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك بقية العلوم النظرية والتجريبية وغيرها التي هي التي الأمة بحاجة إليها. اليوم نلاحظ وبحجج كثيرة أن كثيرا من شبابنا انصرفوا عن العلم الشرعي، وأصبحت الكليات الشرعية لا يتوجه إليها إلا قلة من الشباب ممن لا تقبلهم أماكن أخرى، أو قد تخرجوا من معاهد علمية فلا تقبلهم إلا كلية شرعية، أو به إعاقة معينة، أو أعمى أو نحو ذلك، فيذهب إلى هذه الأماكن حتى تقبلهم، وهي بلا شك منظر لا ينبغي أن يكون في العالم الإسلامي أبدا. لأن إذا قل طلاب العلم الشرعي فإننا في خطر كبير، فالطبيب والمهندس والكيميائي والفيزيائي وغيرهم من التخصصات كلهم بحاجة إلى العلم الشرعي. فالعلم الشرعي للناس محتاجون إليه أكثر من حاجتهم للطعام وللشراب. ولكن هذا العلم الذي نتحدث عنه في هذه الليلة أحبة الكرام لا يوفق إليه كل أحد، وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإن لهذا الحديث مفهوم مخالفة، ولهذا من نعم الله تعالى على العبد أن يرزقه هذا العلم، علم الكتاب والسنة، حتى يكون عالما بشرع الله تعالى مبلغا إياه للناس. ولذا للإمام أحمد عبارة جميلة، وهي ينبغي أن تكتب الحقيقة بماء الذهب وأن ينتبه لها طالب العلم، وهي قوله: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء، فليس كل أحد يوفق لهذا العلم، فالموفق من وفقه الله عز وجل إليه وبذل نفسه ومهجته ووقته وحياته كلها للعلم، حتى يعطيك شيئا منه ولا يعطيك كله. وأنت عندما تقرأ في كتب التراجم في السير وتاريخ الإسلام وغيرها من الكتب، لا شك أنك ستجد هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين يبدأ المترجم لهم كالحافظ الذهبي عندما يترجم لشخص ما، يقول: الإمام العالم الفقيه الجهبذ إلى غير ذلك من الألفاظ. هذه الألفاظ لم تأتي هكذا جزافا أو في يوم وليلة، بل تعب على نفسه هذا الرجل، تعب كثيرا وشقي في تحصيل العلم، ذهبت أمواله ووقته وصحته إلى غير ذلك. ومن قرأ كتب التراجم أدرك مثل هذا. أحبة الكرام، كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح 20 سنة، ويقول ثعلب: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلسي 50 سنة، وهو في مجلس ثعلب يتعلم هذا العلم. ذلك الإمام رحمه الله إبراهيم الحربي صاحب كتاب غريب الحديث، هذا رجل، هذا مثال من أمثلة. ولدينا في العالم الإسلامي أمثلة كثيرة جدا، بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولقي من شرف العيش والجوع، حتى أنه كان من أهل الصفة الذين لا يجدون إلا ما يعطيهم الناس فيأكلونه. ثم بعد ذلك التابعين وأتباع التابعين الذين حملوا هذا العلم وحفظ الله عز وجل بهم دينه حينما سخروا أوقاتهم وأعمارهم لحفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ مثلا أن البخاري رحمه الله يؤلف كتابه، ولكن هذا التأليف لم يأتي بجمع مجموعة من المراجع، بل يقول: استخلصت أحاديث كتابي من 600,000 حديث. استعرضوا هذا الرجل أحبة الكرام في ذهنه. وتذكر قصة عن أبي زرعة، وإن كان بعض أهل العلم يضعفها، قال، يقول أبو زرعة عن الإمام أحمد، يقول أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1,000 حديث، 1,000,000 حديث. وعندما يتحدثون هم عن هذا الكم الهائل، فلا يقصدون به مفرد الأحاديث، أي أن 1,000,000 هذه أحاديث مفردة كل واحد لوحدها، لا، فهم يحسبون الحديث مع أسانيده الأخرى. ولهذا يقول أحد السلف: حديث لا أكتبه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وعندما تقرأ يا أخي الكريم في التراجم وتركز على أولئك الشباب والأطفال الذين حصلوا علما في سن صغيرة، تدرك أن وراء هذا مجتمعا حريصا على العلم وأبا قبل ذلك. ولذا تجد في بعض التراجم يقول في أول من عندما يتحدث عن مشايخه، يقول: وقد تخرج على والده، يعني أول شيخ له هو من؟ والده، أو عمه، أو خاله، أو قريب له، أو أحيانا مرب له، مثل ما حصل الحافظ بن حجر لما مات أبوه تولى أحد العلماء فتخرج على يديه. هذه الخصلة اليوم غير موجودة للأسف الشديد، إلا من رحم الله. لهذا الذهبي رحمه الله ترجم لأبو اليمن زيد بن الحسن الكندي فقال: وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد من قبله. ما هو؟ قال: حفظ القرآن بالروايات العشر وهو ابن 10 سنين. حفظ القرآن بالروايات العشر وهو ابن 10 سنين، وهذه قصة ثابتة صحيحة عن هذا الرجل. 10 سنين أحبة الكرام يحفظ هذا العلم. يحدثنا أحد الإخوة فتح درسا في أحد المساجد في قرية من القرى، وكان الدرس في زاد المعاد، فظن الطلاب أن متن زاد المعاد للحفظ، وكان الشيخ فقط يقرؤون الطلاب عليه وهم يكررون أو هم يستمعون إلى شرح. فإذا بهم اليوم الثاني جاءوا وهم حافظون لي حافظون للدرس الذي أخذوه في اليوم السابق من زاد المعاد، ليس متنا وليس منظومة ولا شيء، ولكن أذهان لا شك أنها صافية جاهزة للتعلم. وهذا ما دعاني أحبتي الكرام لطرح هذا الموضوع. هناك أبناء، هناك شباب، هناك طلاب أذكياء تضيع أعمارهم ويخرجون من محاضن التربية والتدريس دون أن يستفاد منهم وينتبه لهم، وهذه مشكلة كبيرة نحتاج أن ننتبه لها. كلما رأينا طفلا نابها وجهنا إلى كلية الطب، وجهنا إلى كلية أخرى. ليس هذا يا إخوان الكرام اليوم تقليلا من بقية العلوم، لكن العلم الشرعي لا يعدله شيء. العلم الشرعي عز في الدنيا وفي الآخرة، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. يقول أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله مترجما لابن الهائم المصري، فقال في ترجمته: محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري كان إماما، لاحظ إماما، مو طالب علم، مو متخرج من كلية لم يتم فيها بلوغ المرام، وال 25% نسبة الغياب المسموح به في الجامعة لا يحضرها، ويقيمون حفلة إذا غاب أستاذ المادة، ويفرحون حتى وهم في الدراسات العليا. ويحدثنا أحد المشايخ يقول: إذا غاب مرة الأستاذ تأخر علينا ربع ساعة، فلمحه أحد الطلاب وهو قادم لكنه بعيد، يقول: فخرجنا هروبا من قاعة الدراسة من النافذة حتى لا يرانا الشيخ، أهم شيء أنه هذه المحاضرة لا تقام. أي حرص على العلم هذا؟ ولذلك لم يوفق أحد العلم. سأعود لترجمة محمد بن الهائم، لكن تذكرت عبارة للأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى. فسليمان بن مهران الأعمش هو من رواة الكتب الستة، ثقة، إمام ثبت. هذا الرجل كان له كلب أكرمكم الله يضعه على الباب، فإذا جاءوا بعض طلاب العلم يطلبون العلم يفتح عليهم الكلب يخوفهم به ونحو ذلك. لكن الحاصل مات يوما من الأيام ذلك الكلب، فقال: مات الذي كان يأمره بالمعروف، يعني يخرج الطلاب، لماذا؟ أنهم كانوا يؤذونه رحمه الله. لكن جاءه يوم من الأيام مجموعة من الطلاب، ليس يعني هيئتهم لا تدل على أنهم طلاب علم، فقال له: حدثنا يا سليمان. فقال: مثلكم لا يحدث. قالوا: حدثنا. فقال: ألم أقل لكم لا يقلد الذهب الخنازير؟ ما يمكن تجيب خنزير وتعطيه ذهبا. فهو يرى أن هؤلاء هيئتهم ليست هيئة طلاب علم، ولذلك لم يحرص عليهم. لكن أحيانا هناك أناس طلاب علم ومميزين أو لديهم نباهة وذكاء، وتجد أن عمره يذهب وسنين حياته تذهب، فلا ينتبه له والده ولا أستاذه ولا زملائه ولا مدرسه في الحلقة ولا غيره، يذهب عمره للأسف الشديد دون الاستفادة من هذا الشخص. أرجع إلى ابن الهائم المصري، يقول عنه الحافظ ابن حجر في الدرة الكاملة، يقول: محمد بن محمد بن الهائم المصري كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، وكان حسن الصوت بالقرآن، يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الخلق حسنه. قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا. انظر لهذه الترجمة الحافلة الجميلة الرائعة. ثم قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر: عوضه الله الجنة. تحدث عن هذا الرجل، عوضه الله الجنة. لماذا هذه العبارة؟ قال: عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. 18 سنة حصلوا هذا العلم؟ 18 سنة الآن في زماننا كيف هو؟ لا شك أن الفرق كبير أحبتي الكرام. وليس معنى هذا أنه لا يمكن أن يكون أبناؤنا عندهم من التميز والحفظ ما عند هذا الشخص، لا، هذا ليس صحيح. العقول هي هي، والنصوص الموجودة هي هي، والمتون أيضا التي حفظها أولئك موجودة أيضا في زماننا، وهناك نماذج رائعة أيضا في هذا الزمن. حدثني أحد مشايخي في الجامعة، وهذه القصة أنا أذكرها الحقيقة وبعض الإخوة يستغربون، لكنه حدثني بنفسه، وهو شيخ كبير الآن يسكن بجوار الجامع، عمره فوق 70 سنة. قال: كان يدرس في الجامعة الإسلامية ولديه طالب يحفظ أحد التفاسير من أولها لآخرها، وكان يقول الشيخ: عندما تشكل علي آية أقول له: ماذا قال المفسر الفلاني فيها؟ فيسرد علي الكلام من أوله لآخره. وإذا شئتم اسم التفسير فهو تفسير القرطبي. هذا نموذج، وليس خيال، لأنه إذا نحن نقرأ الآن في كتب التاريخ والتراجم بأن علماء حفظوا الشيء الكثير من المنظومات والمتون، حتى في عصرنا القريب أيضا هناك ناس يحفظون عشرات ومئات من المتون العلمية. الآن لدينا مجموعة من الإخوة الذين حفظوا الصحيحين والسنن الأربع، أيضا هذه نماذج حية أمامنا ينبغي أن تستثمر وأن يستفاد منها. لست بحاجة أحبتي الكرام أن أذكركم بما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث الدالة على فضل هذا العلم، وكل آية وحديث ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمقصود بها بالدرجة الأولى العلم الشرعي بلا شيء. يقول الله عز وجل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني تواضعا خفضا له، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. والحديث الذي ذكرناه آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا يقول ابن مسعود، أغد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواه. ويقول سفيان، ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتزلوا، اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. ويقول الزهري رحمه الله، ما عبد الله تعالى بمثل الفقه. فكل هذه النصوص لا شك أنها دالة على أهمية العلم الشرعي والاعتناء به والاهتمام بهذا الأمر كثيرا. لكن هذا العلم أحبة الكرام لن يأتيك حتى تبذل وسعك وجهدك وطاقتك له. أما من يحفظ متنا أو متنين ثم يريد بعد ذلك، شكرا جزاك الله خير، ثم يريد بعد ذلك أن تستمع الناس له في المساجد وأن تقبل رأسه وينشد في كل ليلة من ليالي أضاعوني وأي فتن أضاعوا، فهذا ضياع عمر ليس بصحيح. العلم يحتاج منك إلى سنين من الطلب والبذل حتى تصل إلى مراحل العلماء. ولهذا يقول بعض العلم، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول رأى أنه لا يوازيه أحد. فبعض الناس إذا بدأ في طلب العلم كما قال سفيان، للعلم شهوة، فيجد في نفسه قوة ويجد في نفسه يعني لها مكانة وعزة، ولكنه عندما يدخل في العلم أكثر يشعر بأنه بحاجة إلى طلب العلم أكثر. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. أما الذي يحفظ الأربعين النووية والمنظومة البيقونية ومتنا آخر ثم بعد ذلك يا أرض لا عليك إلا أنا، فهذا الأمر غير صحيح، بل يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى نظر فيها. وكما جاء أحد الإخوة لا يحفظ شيئا من العلوم وذهب إلى الشيخ ابن غديان رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، فذهب إليه وقال له، أريد أن أقرأ عليك شيخ إرشاد الفحول وهو كتاب دقيق جدا في علم أصول الفقه. فقال، يا بني أنت لست من الفحول حتى تقرأ إرشاد الفحول. وهذه العبارة تنقل عن الشيخ وحدثني من سمعها من الشيخ مباشرة، أنت لست من الفحول حتى تقرأ إرشاد الفحول. فإرشاد الفحول كتاب دقيق في العلم الشرعي، يحتاج إلى شخص يعني قد سبق له وقرأ في هذا الفن متونا قبلها، كان يقرأ الورقات ونظم العمريط لها ثم بعد ذلك البلبل ثم ينتقل إلى مختصر الروضة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكوكب المنير أو شرحه ثم ينتقل بعد ذلك إلى إرشاد الفحول. أما من البداية في إرشاد الفحول لا شك أن هذا مضيعة للوقت والأعمار. ولهذا في هذه الليلة سأشير إشارات سريعة، خاصة وأن أخاكم له تجربة و قد بدأت فيها سابقا وسأطلقها إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان بإذن الله، وهي تجربة للطلاب من سادس ابتدائي إلى ثالث ثانوي، وبحمد الله قد وضع منهجها وقد طبقناها في السنوات السابقة. فالطالب عندنا يدخل في سادس ابتدائي، يتخرج، إذا تخرج من ثالث ثانوي يكون قد حفظ أكثر من 60 متنا، منها ألفيات طبعا كألفية العراقي وألفية ابن مالك وغيرها من الألفيات، وألفية أيضا الشيخ حافظ الحكمي في السيرة وغيرها من المتون، إضافة إلى قراءتي أكثر من 300 كتاب مؤصلة ومنتقاة، ومرت على مجموعة كبيرة من طلاب العلم والمشايخ الذين أجازوا هذه المادة العلمية التي ستقدم لهؤلاء. وأنا أجزم من خلال تجربة أن أبناءنا لديهم من الطاقة والقدرة والإمكانية الشيء الكثير، سواء الذهنية أو الوقت، ولكن نحتاج فعلا أن نعلق الجرس بدل أن يعني نستمر في ندب حظوظنا والكلام على شبابنا دون أن نعلق الجرس، فإنه سيضيع وقت كثير جدا، خاصة أنه بحمد الله تعالى بدأ كثير من الطلاب الآن يحرصون على الكليات الشرعية. فأنا أرى في الجامعة لدينا مجموعة من الطلاب في داخل القاعات يشرحون النفس سواء في كلية الشريعة أو في أصول الدين أو في غيرها. هذا العلم أحبتي الكرام يحتاج إلى مجموعة من الأمور سأذكرها سريعا، ثم سأنتقل إن شاء الله معكم إلى الامتحانات التي هي قريبا من الأبواب، ولأن برنامجنا أو محاضراتنا عن التربية الأسرية فسأذكر مجموعة من الأمور التي نحن بحاجة إليها كآباء، وسأعطيكم هذه المذكرة الحقيقة جمعتها من أكثر من كتاب يمكن أن يستفاد منها في مسألة المذاكرة والتفوق الدراسي، مع ذكر مجموعة أيضا من البرامج التي سترونها إن شاء الله تعالى. أنا أرى أمامي الحقيقة مجموعة من طلاب العلم والإخوة في الجامعات وكذلك آباء، فسأذكر مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم عندما يدخل في هذا العلم. العلم الشرع عندما نتحدث عنه ليس كبقية العلوم، فعندما تطلب الكتاب والسنة ليس كطلبك للكيمياء ولا للفيزياء، عندما تدرس إنما الأعمال بالنيات فرق كبير بين إنما الأعمال بالنيات وبين CH3+H=CH4، هذا فرق بين هذا وبين هذا، فرق بين عندما تأخذ أهو الطهور ماء الحل ميتته وبين نظرية فيثاغورس، أليس كذلك؟ ولا العصور الموجودة في الجيولوجيا، هذا يحتاج إلى إخلاص نية، إخلاص نية. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا ليماري به، يماري به العلماء ويجاري به السفهاء، إلا حرم الله عليه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يريد أن يدخل في هذا العلم ينبغي أحبة الكرام ألا يطلبه من أجل منصب ولا جاه ولا تكثر عند الناس ولا غير ذلك. لهذا قال في الحديث الآخر: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فينبغي الإنسان يصحح نيته، وعندما أحث ولدي على طلب العلم ينبغي أن أنبهه على هذه المسألة: أطلب العلم لوجه الله تعالى، اجعل عملك خالصا لله. ولهذا ابن عباس رحمه الله له عبارة جميلة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال، وهذه عبارة حقيقة من أروع العبارات وفعلا تحل إشكالات كثيرة جدا لبعض الطلاب الذين يدرسون في الجامعة، وسأذكر لكم مثال عملي عليها. الآن طلابنا في الجامعة يحفظون في الأربع في ثمانية فصول ثمانية أجزاء من سورة البقرة إلى جزء من الأعراف، فإذا كانوا في المستوى الرابع اسألهم عن سورة البقرة وما حفظوه في البقرة وآل عمران، ما يحفظ والله نراجع. لماذا؟ لأنهم يحفظون شكل الصفحة فقط والأستاذ قد لا يعتني بهم. لهذا ماذا يقول ابن عباس؟ يقول: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. صدق رحمه الله، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. فإذا رأيت يوما ما العلم يتفلت منك فتعاهد نيتك، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. فإذا الإنسان يحفظ ثم يضيع فليراجع هذه النية أحبة الكرام. قال وكيع: ما نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. ويقول ابن جريج وتحكى عن الدارقطني ولكنها هي أصح عن ابن جريج، يقول: طلبنا العلم ليش؟ لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله. لأنه يا أحبة الكرام في أوله كما ذكرت لكم له لذة، له شهوة هذا العلم، فيشعر الإنسان بأنه شيء كبير، فيبدأ الناس يريد الناس تنجذب إليه ونحو ذلك، ولكنه عندما يدخل أكثر ويرى آيات الجنة والنار والوعيد والأشياء التي تحث على الإخلاص في النية يبدأ يهدى بعد ذلك. ولهذا أحد طلاب العلم في زمن الزهري راح عند الزهري وتعلم على يدي الزهري، ثم في الأخير شاف أنه حصل كل علم الزهري، ترك مجلس الزهري فجلس على الباب، جلس على باب بيته، فمر به الزهري فقال: ما لك؟ قال: قد حصلت علمك كله. قال: لم تحصل شيئا يا بني، اسمع مني. وسرد له مجلسا كاملا بأحاديث لم يسمعها في حياته، ما سمعها البتة. فقال: يا بني، لا تتزبب قبل أن تتحصرم، ما يمكن الواحد يصير زبيب إلا بعد أن يصبح عنبا يا أخي. لكن بعض الناس ما شاء الله في يوم وليلة يريد أن يكون طالب علم، هكذا يغمض عينيه، يريد أن يستيقظ الصباح وصحيح البخاري في رأسه. أحلام اليقظة هذه لا تنفع أبدا، بل يحتاج إلى كما ذكرنا إلى صبر. قال الخطيب البغدادي: وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وألا يكون قصده نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، يعني قضية صلاح النية. ولذلك لما صلحت نياتهم وكان طلبهم لله لم يأبهوا بالدنيا ولم يفكروا فيها. هذا صاحبنا الزهري الذي طلب، نرجو أن يكون وهو إمام الأئمة رحمه الله تعالى، وممن ولاه عمر بن عبد العزيز كتابة السنة النبوية، كان زاهداً عابداً رحمه الله تعالى، لا يخشى في الله لومة لائم، طلبوا العلم لوجه الله تعالى فقالوه في كل مكان وفي كل مجلس. ولهذا لما كان في مجلس هشام بن عبد الملك وقال هشام والعلماء حاضرون، قال: من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ فقال أو سأل هشام الموجودين، قال: من؟ قال الأول: عبد الله بن أبي. قال: كذبت، بل هو فلان، وذكر صحابي، ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: كذبت. فقال له العالم: أمير المؤمنين أعلم. راح للثاني: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت، إنما هو فلان. قال: أمير المؤمنين أعلم. لما وصل إلى الزهري قال: من الذي تولى كبره يا زهري؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت. قال: بل كذب أبوك وجدك والذي ولاك هذا المنصب، والله لو نادى منادي من السماء أن الله أحل الكذب ما كذب الزهري. ثم رفع ثيابه وخرج من المجلس. فماذا قال الخليفة؟ كأننا أغضبنا الشيخ، كأننا أغضبنا الشيخ. فطلب العلم لله تعالى فعز به في الدنيا وسيعز به في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة تسبقهم. بالمناسبة مات وهو صغير رحمه الله تعالى في طاعون عمواس في سنة 18 للهجرة. الأمر الثاني أحبة الكرام، التدرج في طلب العلم. العلماء الذين تراهم سلكوا مسلكا سلما علميا معروفا عند أهل العلم، لا يمكن للإنسان أن يبدأ في يوم وليلة بالكتب المطولة ويبدأ بقراءة فتح الباري والمفهم ويقرأ إرشاد الساري ويقرأ المغني، لا، فإنه إذا دخل الإنسان فيها مبكرا في مثل هذه الأمور كره العلم، لأنه يرى مسائل صعاب. ولهذا الله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس في تفسيرها: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ولكن للأسف الشديد هناك خطأ كبير يمارس اليوم سواء في الجامعات أو في الدروس العلمية، وهو أن الطلاب للأسف يحضرون للشيخ. أعطيكم مثال: لما يشرح الشيخ متن مثل البيقونية، البيقونية كتاب مختصر للمبتدئين، فيريد الطالب الذي يحضر البيقونية أن الشيخ عندما يتكلم على الحديث الصحيح يتكلم بكل ما يتعلق بالحديث الصحيح من مسائل، وهذا ليس بصحيح. وأنا أذكر في مجلس الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عثيمين، كان إذا جاء درس من الدروس يبعدنا الشيخ ويقول: اذهبوا في المكان الفلاني وسيأتيكم فلان، وكان يأتينا أحد طلابه ونأخذ عليه مثلا. هذا الكلام في عام 1412. فكان يبعدنا الشيخ عن المجلس الذي فيه صعاب المسائل والذي هو لكبار طلابه، ونكون في جزء من المسجد، ثم بعد ذلك يأتي أحد الطلاب ويحدثنا بأحد المتون المختصرة. فطلابنا اليوم عندهم نهم في طلب العلم، ويريد أن يحصلوا شيئا كبيرا في وقت قليل، وهذا لا يمكن. فنحتاج أحبة الكرام أن نزرع في نفوس شبابنا وأولادنا بأن العلم كالنقط وإنما السيل اجتماع نقطي، ويبدأ الإنسان فيه بتدرج، لا يمكن بهذه الطريقة التي نريد أن نحصل على شيء كبير في وقت قليل. لكن ثمة شيء مهم أيضا، أنه أحيانا في كتب طلب العلم توضع سلالم تعليمية صعبة جدا، إذا طبقت يحتاج الإنسان إلى أن يعيش عمره وعمر والده وجده وعائلته حتى يصل إلى هذه المتون، لا يمكن. فيقول لكي تقرأ علم الحديث تبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ، ثم تقرأ الكتب الستة، ثم تلحقها بعد ذلك بالسنن الدارمي والكتاب الفلاني وهكذا، هذا الأمر غير صحيح. هذا علم واحد، فكيف بالأصول وكيف بالنحو وكيف بقية العلوم؟ ولكن الإنسان يأخذ فرشا في البداية بمتون مختصرة يعطيها سواء لطلابه أو لي، لكن سأتحدث معكم كآباء. عندما أبدأ مع ولدي لا شك أنني بحاجة إلى أن أحببه في العلم في أول الأمر، ولهذا ليس من الصحيح أن يبدأ الإنسان معه بمتون كبيرة. فحفظ مثلا البيقونية أو سلم الأصول للشيخ حافظ الحكمي، أو نعطيه المنظومة الميمية للشيخ حافظ الحكمي، أو منظومة الآداب لابن عبد البر مختصرة وبسيطة، أو بعض المتون الخفيفة اللطيفة التي تجعله يدخل في العلم فيحقق نجاحا بسيطا، ثم بعد ذلك نرتقي به. لو بدأ معه بهذه الأشياء بحيث يؤخذ معه خاصة في علوم الآلة، وأنتم تعلمون كان السلف رحمهم الله أول ما يبدأون مع أولادهم بتعليمهم ماذا؟ القرآن. القرآن هو أصل الأصول، فيحفظ الولد القرآن. ولكن طريقة التحفيظ الموجودة الآن طريقة تحتاج إلى مراجعة، أن الطفل يدخل الحلقة ويجلس 8 سنوات 9 سنوات لا يحفظ القرآن، هذا ليس بصحيح، خاصة أن العمر الأول عمر الذاكرة لا تزال فيه متقدة ولديه رغبة في الحفظ. فلو وضع برنامج واضح، وبحمد الله الآن الحلقات هي أصلا مميزة وتزداد تميزا بحمد الله تعالى، وهي بركة سواء في بلادنا أو في بلاد المسلمين. وتحضرني هنا أثر من الآثار، قال إن الله أمر ملائكته أن يخسفوا بقرية، فلما دخلتها الملائكة وجدت أناسا يقرؤون القرآن ويتعلمونه، فغفر الله لتلك القرية. فوجود هذه الحلقات في مساجدنا في أماكن كثيرة لا شك أنه خير وفضل ونعمة، ينبغي الإنسان أن يكون له سهم فيها بالتشجيع أو الدفع أو غير ذلك من الأمور. فأول ما يحرص عليه الأب يا أحبتي الكرام هو مسألة تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، والعناية بفهم الإبن للقرآن الكريم. وأنصح أحبتي الكرام بثلاثة كتب في لمن أراد أن يربط ولده بالتفسير. هناك كتاب من إصدار دار الصحابة في مصر بعنوان تفسير القرآن للأطفال، تفسير القرآن للأطفال يقع في 6 مجلدات. هذا كتاب موسع، وأنا لا أنصح به للأطفال الصغار، يعني ما بعد 6 ابتدائي، يعني في أول متوسط مناسب لهم هذا الكتاب. هناك كتاب آخر اسمه تفسير القرآن للناشئين، يوجد في السوق، لا أنصح به، لكنه موجود وقد يدخل الإنسان المكتبة فيجد هذا الكتاب فيظنه هو بالجملة جيد، لكن فيه عيب وهو عيب كبير. طريقته جيدة في تفسير الآيات في الدروس التربوية منها، لكنهم لما جاءوا لمسألة الأسماء والصفات دخل التأويل فيها. لهذا أنا أنصح بالكتاب المبدئي لمن أراد أن يربط ولده بالقرآن وبتفسير القرآن إضافة الكتاب السابق. لكن قبلهما كتابين مهمين جدا، أولهما تفسير القرآن للأطفال من إصدار دار البشائر، هذا كتاب رائع ويصلح للأطفال، وهو مكتوب بلغة طفولية إضافة إلى اعتنائه بالصور البعيدة عن الأشياء المحرمة، الصور المحرمة. إذا انضم مع هذا كتاب تفسير تمارين وتطبيقات على آيات القرآن الكريم لسليم اللبابيدي، فستكتمل الحقيقة الصورة في ذهن الولد. وقد طبقت هذا البرنامج بحمد الله مع طلابي في المسجد، الطلاب الصغار، ورأيت له أثر كبير. في إجازة صيفية لمدة 45 يوم أخذنا تفسير جزء عمة وجزء تبارك. فأتمنى أحبة الكرام أنه يجمع أو يكون أحد أهدافنا في هذه الصيفية مسألة تفسير القرآن للأطفال، دار البشائر، هذا من أحسن الموجود الآن. أما دار الصحابة فهو كتاب موسع وطويل ويحتاج إلى جهد، وليس فيه إلا اختصار لتفسير ابن كثير لكن بطريقة مختصرة. فإذا أضيف لهذا تمرين وتطبيقات لسليم اللبابيدي فسيكون هناك يعني نقلة نوعية في ربطه بكتاب الله جل وعلا. إذن لنبدأ بالقرآن الكريم حفظاً وتفسيراً أيضاً وتدبراً فيه، ثم بعد ذلك نحن بين خيارين أحبتي الكرام، وهي كلها تصلح، ولكن بعض الإخوة يظل نهباً لاستشارات كثيرة، فهذا يشير وهذا يشير وهذا يشير، ويصبح بعد ذلك معطلاً، لا هو يبدأ ولا شيء. ولا زال بعض طلاب العلم منذ 10 سنوات ويريد أن يبدأ، وكل يوم يستشير شيخ يقول له افعل كذا، إيش أبدأ يا شيخ؟ قال له احفظ الأجرومية. راح للشيخ الثاني بعد ما طلع من المحاضرة، إيش أحفظ يا شيخ؟ خذ الورقات. وأنا يا شيخ إيش أحفظ؟ ابدأ بعمدة الأحكام. وأنا ماذا أفعل؟ خذ كتاب التوحيد. ويظل في هذه المعمعة ولا يخرج منها إلا بعد أن يتخرج من الجامعة ويصبح أستاذا. وإذا أصبح الإنسان أستاذا أو أبا فإن الرجوع إلى العلم يحتاج إلى وقت وجهد. ولهذا عمر بن الخطاب له عبارة ذكرها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، صحيح البخاري في كتاب العلم، قال تعلموا قبل أن تسودوا، فإن الإنسان إذا ساد انشغل بهذه السيادة سواء كان أستاذا أو نحو ذلك. وسفيان الثوري له عبارة جميلة جدا يقول إن الرجل إذا تزوج ركب، فإذا ولد له كسر به. سمعت العبارة مفهومة صحيح؟ طيب من يشرحها لي؟ يقول سفيان إن الرجل إذا تزوج ركب كمن ركب في البحر، فإذا ولد له كسر به. وشوف واحد كسر به القارب في نصف البحر ماذا يفعل؟ ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الولد مبخلة مجبنة، أليس كذلك؟ الواحد وده يروح في أسطول الحرية لكن يقول والله عيالي يا أخي، صح؟ يفكر في من هم وراءه. دائما الأولاد يكسرون الظهر بلا شك. وكم من أناس حاولوا أن يرحلوا في طلب العلم لكن أولادهم منعوهم. والأبيات الشعرية في هذا يعني لا تخفى عليكم وكثيرة. الحاصل أحبة الكرام أن هناك سلم تعليمي موجود، هناك كتيب صغير جدا لكنه مليء وفيه فوائد كثيرة، وهو المنهجية طلب العلم، كتيب صغير في المكتبات أصفر، ذكر فيه برنامج حقيقة رائع وجميل ومختصر يمكن أن يستفيد منه مع أبنائنا. الحاصل أن هناك طريقتان، طريقة أن تبدأ بعلوم الغايات أو علوم الآلة. العلماء رحمهم الله يقسمون فنون العلم إلى قسمين، علوم آلة وعلوم غايات. علوم الآلة هي العلوم التي يتوصل بها لفهم العلوم الأساسية وهي الفقه والعقيدة. فعلوم الآلة مثل النحو، المصطلح، القواعد الفقهية، أصول الفقه إلى غيرها. في هذه العلوم يضعون سلما طويلا عريضا فيه، لكن أنا في نظري أنه إذا حفظ الواحد فيها متنا مختصرا ثم أخذ المتن الذي بعده يكتفي به. فعندما أريد أن أطلب علم المصطلح مثلا أخذ المنظومة البيقونية 34 بيت تحفظ في أسبوع وتشرح في أسبوع. الطريقة التي استخدمتها أنا مع طلابي في المسجد أنهم يحفظون من السبت الأربعاء يحفظون المتن كاملا، فإن كان مثلا طويلا قسمنا، ثم يأتون بعد ذلك يوم الخميس ونبدأ درسنا الساعة 8 وننتهي الساعة 2 ظهرا، ننهي المتن كاملا من أوله لآخره. لأنه ليس صحيحا أظل في متن واحد ككتاب التوحيد مثلا أو سلم الأصول أجلس فيها 6 أشهر 8 أشهر، خاصة إذا كنت أنا في بلد الذي يأتيه غرباء، أو تذهب أنت إلى بلد لا يمكن أن تزوره مرة أخرى. يعني أذكر تجربة الحقيقة جميلة، كنا مجموعة من الإخوة وذهبنا إلى إحدى البلدان الخارجية، وجدنا فيها حقيقة مجموعة من الطلاب انشرحت صدورنا، وهي أذكر لكم البلد أستراليا. فلما ذهبنا إلى تلك المدينة الحقيقة المسجد ممتلئ فيه 300 شخص، النساء في أكثر من 150 امرأة. فلما جئنا اتفقنا مع زملائنا أن طريقة الشرح هذه الطويلة المطولة المملة غير صحيحة. ولهذا الشيخ محمد الخضر حسين له رسالة جميلة أرجو أن تقرأ ولو في المنام، اسمها رسائل في الإصلاح. الشيخ محمد قال: وكثير من طلاب العلم عندما يشرحون يشرحون على الطريقة الموريتانية. شوف الآن الشروح الموريتانية أو الكتب الموريتانية تدخل في فن تخرج في فن آخر، فتجد في الصفحة الواحدة بلاغة وشعر ونحو وأدب وفقه وحديث وكل شيء، أليس كذلك؟ قال: وقد تركت هذه. ولذلك هو تحدث عن نفسه لما ذهب إلى الأزهر، ورجل تونسي طبعا، فلما ذهب إلى الأزهر وأجلسوه في مجلس مشيخة الأزهر ليتحدث في الجامع الأزهر، قال: فتركت هذه العادة وشرحت لهم شرحا بطريقة أخرى. ولهذا الرجل ترقى في العلم حتى أصبح كما تعلمون شيخا، شيخا للأزهر، الشيخ محمد الخضر حسين، وله رسائل جيدة ورائعة أبرزها الشيخ محمد الحمد وفقه الله لكل خير في يعني كثير من كتبه، أخرج بعض الأشياء الجميلة، وكل كتبه جميلة الشيخ محمد الخضر حسين. إذن نحن بين طريقتين، إما علوم آلة ولا علوم وعلوم غاية. لكن في نظري أنا كون الطالب يبدأ بعلوم الآلة تعينه كثيرا على فهم النصوص بعد ذلك، فيأخذ في كل متن أو في كل فن متنين، متن مختصر ومتن أعلى منه. ففي المصطلح حبة الكرام، حفظ ولدك في البداية المنظومة البيقونية فقط، ثم إذا ذهبت إلى علم آخر مثل الورقات حفظه منظومة مختصرة في الورقات. إما أن يحفظ النثر، وإن كان محبا للنظم فليحفظ نظم العمريطي على الورقات في 170 بيتا، فإذا حفظها يحفظها في شهر في شهرين، وكن أنت متواصلا معه، لأن العلم يحتاج إلى متابعة. أما نقول له احفظ يا ولدي ونترك شهر ونرجع إليه قد نسي كل الذي سبق، ليس صحيح. لهذا نحن عملنا طريقة يعني لا بأس بها، عملنا مفكرة الحفظ توضع في الجيب، وأعطيناها المتن. طبعا المتن واضح فيه، ليس هو الذي يحدده، نحن نقول له المنظومة البيقونية، ثم نوزعها على الأسبوع كاملا، تحفظ يوم السبت من بيت كذا إلى بيت كذا، ويوم الأحد من كذا إلى كذا. قد يخفق، ولكن نسبة الإخفاق عندما تحدد له البرنامج لا تتجاوز 30% بالكثير. أغلب الطلاب إذا وضعت له برنامج يلتزم به. إحنا طلابنا الآن لما يدخلون إلى مكان ما علمي ما يدرون ماذا يأخذون ولا الشيخ ماذا سيعطيهم، فيظلون ينتظرون كل يوم قدرهم ماذا سيأخذون وماذا. هذا ليس بصحيح. تعجبني بعض الحلقات في بداية السنة الدراسية، يأتون للطالب: تعال أيها الطالب، هذه خطتك في الفصل الدراسي من أول يوم إلى قبل الحفل بأسبوع، عندك قدرة على الحفظ توكل على الله، الذي في يوم يجعله في يوم. وضوح ما سيحفظه في الفصل الدراسي هو الذي يجعله يتميز، هو الذي يجعله أيضا حريص على 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 أن يصل للنهاية. لكن هكذا خبط عشواء، هذه طريقة يعني أتصور أننا لابد أن نبتعد عنها، وأن نضع عقول هؤلاء وقدراتهم أمام هذا الشيخ، وإذا غاب انتهى كل شيء. فإذا انتهينا من علوم الآلة ندخل بعد ذلك في علوم الغايات، وأصلها هو العقيدة بلا شك، ثم الفقه. والفقه يعني العلماء رحمهم الله يذكرون بأن الطريقة الصحيحة هي طريقة التمذهب. فنحن هنا لدينا المذهب الحنبلي، وفي بعض البلدان المذاهب الأخرى، فيحفظون في كل في ذلك الفن متنا مختصرا. فالآن مثلا المالكية يحفظون مختصر خليل، نحن لدينا إما يحفظون عمدة الفقه أو يحفظون متنا أخصر من ذلك، حتى يستوعبوا الفقه ومسائله وأدلته وكيف يستدلون على هذه المسائل. وقد رأيت بل في بلادنا تجربتين في جامعتين، إحداهما من أنجح التجارب الثانية فاشلة في نظري أنا. ففي جامعة من الجامعات تدرس الفقه عن طريق زاد المستقبل، والجامعة الأخرى تدرس الفقه عن طريق نيل الأوطار. فاجمع هذا مع هذا تجد فرق وبون شاسع. الذي يدرس عن طريق التمذهب لا شك أنه أقوى في الفقه، لكن الذي يدرس عن طريق نيل الأوطار الذي هو فقه الحديث فقط، تجد أن يعني معرفة لماذا جاءت هذه المسألة، ما هي الأصول التي حكم بها الفقيه على هذه المسألة، إلى غير ذلك من القواعد الفقهية والأصولية التي خرجت بها هذه المسألة، تجد هذا الطرف الثاني ضعيف. لكن ليس معنى هذا الاستغناء عن النصوص السنة، لا، بل نصوص السنة شيء مهم أن يحفظها الابن. وفي نظري أن الطريقة التي أنا أسلكها مع طلابي كالتالي، أحفظه الأربعين نووية، فإذا انتهى حفظته عمدة الأحكام، فإذا انتهى منها حفظته زوائد البلوغ على العمدة وتوقفت هنا، فإذا أراد أن يزيد هو بعد ذلك ليزد ما يشاء، لكن أريد أصول الأحاديث، أحاديث الأحكام يحفظها هذا الولد. فتصور أنت ابنا من الأبناء حفظ الأربعين نووية، وهذه لا يكاد أحد من العلماء تقرأ في ترجمته لو يقول لك وقد حفظ الأربعين نووية. حفظ عمدة الأحكام تخفف عليه مسألة التخريج وغيرها، لكن لما نأتي للبلوغ هناك أحاديث موجودة قرابة يعني فوق 300 حديث موجودة في العمدة، فلا داعي لتكرارها هنا. بعض الإخوة جعلوا بلوغ المرام على طريقتين، قسموا جعلوا حديث الصحيحة لوحدها والأحاديث الحسنة وغيرها لوحدها، وأنا في نظري هذه طريقة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر عندما ألف هذا الكتاب ألفه على المسائل الفقهية عند الشافعية، فلما يأتي حديث يذكر الحديث والناسخ له، إنما هو بضعة منك أمرني أن أتوضأ من كذا، لما تذكر هذا الحديث في مسلم وتضعه في الصحيح والحديث الأخرى تضعها في مكان آخر لا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث الأول له علاقة بالحديث الثاني، إما ناسخ ولا مقيد لعمومه ولا مخصص لعمومه أو مطلق مقيد لمطلقه. فترتيب الحافظ ابن حجر مقصود، فحفظ البلوغ بهذه الهيئة لا شك أنه أفضل وأحسن، لكن تقسيمه لأحاديث صحيحة وغيرها لتسهيل الحفظ هو يسهل الحفظ لكنه لا يسهل الفقه عليه. إذن التدرج في العلم أحبة الكرام شيء يعني مهم. الحافظ الشيخ السعدي رحمه الله عبارة جميلة يقول: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. أما مسألة تقوى الله عز وجل والعلم والعمل بالعلم فهذه أشياء أساسية، فالذي يدخل في العلم الشرعي ينبغي أن يكون الخوف من الله في قلبه. تعلموا العلم لتعملوا به. الآن نحن نتعلم العلم لماذا؟ لسوق العمل، أن نحتاج منه كذا، خاصة إذا صار علم شرعي تتحسر فعلا أن إنسان يدخل كلية شرعية من أجل وظيفة، كونها شيء داخل لا بأس، فإن النية إذا كان الأصل لله ثم دخل عليها شيء طارئ لم يؤثر على الأصل لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فالأصل أصل العمل لله تعالى، ولكن السلب شيء حادث وشيء لا لم يكن هو قصد ذلك المجاهد في سبيل الله تعالى. فتقوى الله عز وجل لا شك أنها أمر مهم، ولهذا الشافعي قال مالك قال للشافعي لما لقيه: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. المعصية شؤم أحبة الكرام. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن الله نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. تجد شخص في كلية شرعية لا يصلي الفجر، يعرف سنن الرواتب، ليس له وتر، معاصي، دخول على أشياء. اتصل مرة بي واحد من الإخوة يبكي، يقول: أنا أسكن مع شاب في شقة من الشقق وأخذت اللابتوب لأجل أكتب بحثي، فدخلت على أحد الملفات التي كان يفتحها دائما وإذا بها ملفات كلها سيئة. لا شك أن هذا من الأشياء التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، جاء الخير ما شاء الله. انظروا يا أحبة الكرام إلى هذا الحديث، دعوني أقرأه عليكم كما في صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. يقول عنبسة: فما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. عمرو بن أوس: فما تركتها منذ سمعتها من عنبسة. ويقول النعمان بن سالم: ما تركتها منذ سمعتها من عمرو بن أوس. إذن هم يطلبون العلم من أجل العمل به، ولهذا كان يقول أحد السلف رحمه الله تعالى يقول: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به ولو مرة تكن من أهله يأتي في صحيفتك يوم القيامة، اعمل به ولو مرة. إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، خرجه أحمد والحاكم عن ابن عمر بإسناد صحيح. طبق هذه السنة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم صلي لأول النهار أربعا أكفك آخرة، وركعتين من الضحى تجزو عن ذلك كله. من قرأ بمئة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين. طبق هذه السنن. كلما سمعت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه أنت وأولادك وحث الناس عليه. لا خير أيها الأحبة في الحياة ما لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعود نفسك أنك تسمع لتطبق، لا تسمع لتجاوب في مسابقة ثقافية. إذا أردت أن تربح المليون اربحه مع الله ليس مع البشر. فإذا جاءتك مثل هذه المعلومات فاحرص عليها حرصا كبيرا. أيضا أحبتي الكرام، اجتناب ما لا ينفع من العلم وتقييد العلم والفوائد. أنبه هنا على مسألة: كثير منا يقرأ كتاب، وفي ميزة في كتبنا أحبتي الكرام أن كلها بيضاء جميلة لا تكاد تجد فيها يعني حرفا مكتوبا، بينما انظر إلى كتب العلماء السابقين الظاهر كل شوي بيجي واحد: خذ لك هدية، تعال، لا حد يرسل ولد الله يرضى عليكم. نعم، يعني بعد الثالث خلاص. عندما تقرأ كتاب خذ بنصيحة ابن بدران، يقول في المدخل ابن بدران رحمه الله يقول: وقد نفعني الله بنصيحة أحد مشايخي قال لي: يا ابن بدران، إذا قرأت كتابا فحدث نفسك ألا تقرأه حتى تموت. يعني مرة أخرى، بعض الأخوة يقول لك: إن شاء الله بقرأه إن شاء الله بعدين. لا، اقرأ كتاب لا تحدث نفسك أن تقرأه مرة أخرى، ثم لا تقرأ كتابا وليس في يدك قلم، فإن هذا مضيع العمر. ثم يقولون من بركة الكتاب ماذا؟ كثرة حواشيه.